الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، العنوان الجديد، النقطة الجديدة رقم 5، استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. بعد أن أثبتنا سابقا عمومية قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة، فهي تشمل الحج مثلا وغيره، نعود لنستدرك قاعدة التجاوز ونقول إن القاعدة المذكورة لا تجري في الوضوء لوجود مخصص خاص أخرجه من عمومها، وعليه فلو خلينا بقطع النظر عن النص الخاص لحكمنا بشمولها للوضوء ايضا، وذلك النص الخاص هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو لم تحب مما تملاه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوضى الله عليك فيه مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. تكرر الرواية قطعتها صار ابتداء. إذا كنت قاعدا على رؤيك فانتدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. والرواية كما نرى صريحة في عدم شمول قاعدة التجاوز لباب الوضوء، فمن شك في جزء سابق من الوضوء وقد دخل في لاحقه سواء كان شكه في أصل وجود الجزء السابق أو في شنو صحته، رجع إليه وأعاده شنو من جديد، ما دام قد فرضنا عدم فراغه، عدم فراغه من الوضوء، وإنما لا يعتني لشكه فيما لو فرغ منه. جيد. والرواية صحيحة السند، ولتوضيح ذلك يعني توضيح كونها صحيحة السند نقول رواها الحر في الوسائل باب 42 من ابواب الوضوء حديث واحد كما بالسند التالي، نقطتين شارحة، محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نقع. أما بالنسبة إلى محمد بن الحسن فهو مقصود ولا كلام فيه، وفي شيخه المفيد، ولا كلام فيه ولا في شيخه المفيد. وأما أحمد بن محمد ليس المقصود منه أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري الثقة الجليل، لأنه من أصحاب الإمام الرضا، سلام الله عليه. وكيف يحتمل رواية المفيد عنه عن أصحاب الرضا المنبوذ شجاج عنه جيد أفضل مضافا إلى أننا نعرف من الخارج أن أستاذ المفيد وشيخه في الرواية هو منه أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. وهذا الرجل قد وصلتنا كثير من الأصول 400 بواسطته، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة مشيخة التهذيب والاستبصار والفقيه، ويتضح أيضا من خلال مراجعة الفهرست. ومع الأسف لم يرد في حقه توثيق. بيد أنه من مشايخ الإجازة، أي ممن تكتسب منهم الإجازة في نقل كتب الحديث عنهم، فهو قد أجاز المفيد في نقل كثير من الأصول 400، والتحدث بها عنه بلسان أخبرني محمد أحمد ابن الكذا، طويل هذا اسمه، عن فإن قلنا بأن شيخوخة الإجازة وكون الشخص في مقام تطلب منه الإجازة هو بنفسه شاهد على التوفيق، كما هو رأي المشهور فلا مشكلة. وعما بناء على إنكار ذلك كما هو رأي جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف فتقع المشكلة من ناحية هذا الرجل ورجل ثاني شبيه به وهو أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. حيث وردت كثير من الأصول من طريقهم من طريقهما من طريق النبي من طريقهم مع عدم ثبوت توثيق خاص بهما. وقد أبرزت محاولات للتغلب في بعض المجالات الخاصة ما في عامة بعضها عام وبعض خاصة للتغلب في بعض المجالات في بعض المجالات بيه جي وأما والده وهو من والده محمد بن الحسن بن الوليد فهو حسب مقالة النجاشي شيخ الأميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم. وأما أحمد بن إدريس وساعد بن عبد الله سيكفينا وثاقة أحدهما ولصحة الطريقين لصحة الطريق وإن ومن حسن الصدق وثاقت كليهما حيث إن أحمد بن إدريس هو منه شيخ الكلين والذي أكثر عنه الرواية تارة بلسان أحمد بن إدريس وأخرى بلسان أبي علي الأشعري. وقد قال عنه النجاشي كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية. أما سعد فقد تقدمت الإشارة إليه عند كلامي في حديث لا تعار. وأما أحمد بن محمد فهو بقرينة سعد، هو بقرينة سعد بن عبد الله، هو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري الثقة الجليل صاحب الروايات الكثيرة، والذي أخرج البرقية، أخرجه مين؟ من قوم ليش؟ روايته عن الضعفاء والمجاهيل، وبعد ذلك ندب، فلما مات البرقي مشى خلف جنازته حافيا. جيد. واما حسين بن سعيد وحماد وحريز وزراره فقد تقدمت الاشاره لهم سابقا، وانهم جميعا ثقات، وعليه فجميع رجال السند ثقات ما عدا احمد، هذا اسم كبير، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. فإنه بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة يقع السند المذكور محل تأمل من شنو؟ والذي يسهل الخطب أن الحر العامي أشار في ذيل الرواية إلى وجود طريق ثاني لها، ويذكر الطريق، وهو صحيح معتبر على جميع المدانين. نعرض عن ذكره خوف الإطالة. زين زين، ارجع الى صلب الموضوع، ارجع الى صلب الموضوع اخي العزيز. عنوان جانبي: الوضوء وقاعدة الفراغ. عرفنا من خلال ما سبق أن قاعدة التجاوز لا تجري في أجزاء الوضوء إذا شفت شنو؟ في أثنائه، في أثنائه، ولكن هل يمكن تطبيق قاعدة الفراغ فيما لو شفت في بعض أجزائه بعد إكماله؟ نعم تجري، لوجهين: ألف، إن موثقات محمد ابن مسلم قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وهي تدل على أن الشد بعد الفراغ لا يعتنى به في أي عمل من الأعمال، بل وتدل عفوا بل وتدل ما ينفعش بما في ذلك الوضوء، وعليه فنتمسك بعمومها بالنسبة للوضوء. حين دليل الذي استثنى الوضوء استثناه
شنو يسمي
بلحاظ شنو قاعدة التجاوز فقط اي شف الاثناء، زين هاي الف باء نفس الصحيح نفس صحيح الزرارة المتقدمة حيث صرحت بأن الشك في الوضوء بعد إكماله لا يعتنى به. جيد، عنوان جانبي على رأي الشيخ الأنصاري ما أدري ليش، لأن الشيخ الأنصاري شلون الوحدة اللي يعتبرها، يقول الشارع ايش قال كل شيء اللي شكيت فيه كل شيء كلما شككت فابني على وجود العمل الصحيح، سواء كان جزء اللي شكيت فيه ابني على انه وجد الشيء الصحيح او كل ابني على انه شنو الشارع جعل هذا كل عمل عمل كونه جزء او كل، اذا شكيت في وجود في اخيه تبني على وجوده الصحيح، حينئذ نقول هذا الواحد استثني منه ماذا ايش الوضوء اثناء ماذا العمل بعد ما في شيء. زين
قريب او اذا فرقت ان العمل كامل لا العمل كامل انه لا حتى فرق من الجزء اللي يقول في عرض
الواحد
ايه عارف ان في بعض النقطه النقطه وفرق كامل وخصصت لنا حال اخرى في الصلاه
قال في غير
بعد
الاسماء لا ايه دوني ما تدل على انه يعني بعد ما فرغت من الوضوء اذا شكيت لا تأتيني بعد وبعد تدل على قاعدة الفراغ. زين عنوان جانبي الغسل والتيمم، الغسل والتيمم وهل الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء في أن الشك في أن الشك في الأثناء يلزم شنو الاعتناء به بإعادة الجزء المشكوك
علامة التبع. علامة استفهام. وقع الاختلاف في ذلك، فالشيخ الأعظم قدس الله روح الشريف قال: كما أن الشاك في أثناء الوضوء يعتني بشكه، كذلك المغتسل والمتيمم يعتني بشكه ما دام في الأثناء. وقرب ذلك بالبيان التالي، وبما ان البيان لعل فيه شيء من القول نرجعه الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.